مجازين يا احبابي. عم شرفه جاهز؟ اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت. خلاص عم شرفة جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى لقطة جميلة من لقطات السيرة مع صحابي جليل كان له خبر عجيب عاجب، فسوف نسرده وقد روي بإسناد صحيح، ثم بعد هذا سوف نعلق على مضمون هذا الخبر وعلى موضوعه، وموضوعه من أكثر القضايا إلحاحا في حياتنا المعاصرة. صحابي الجليل اسمه ثابت ابن قيس، نعم، كان خطيب الأنصار، كان رفيع الصوت. لما تنزل قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، نعم، قال ثابت: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله، لقد حبط عملي وأنا من أهل النار. أنا الذي كنت، لم يكن يرفع صوته تقصدا ولا استفزازا ولا تحقيرا ولا إهانة، هو طبيعة حنجرة صوت جهوري، نعم. فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي وأنا من أهل النار، وجلس في أهله حزينا واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد يأتي إلى المسجد ولا إلى الجماعات ولا يشهد مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ثابت؟ فسأل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ عنده مشكلة صحية؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، لم أسمع أنه مريض، وما بلغني عنه أمر يريبني، نعم. فأتاه سعد فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: شر، شأني شر، لقد أنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولقد علمتم أنني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهر بالقول، فقد حبط عملي فأنا من أهل النار. فأتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، لقد قال كذا وكذا يا رسول الله. نعم، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. نعم، يقول أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. نعم، كان له خبر عجيب في معركة اليمامة في حروب الردة، وكان في المسلمين بعض الانكشاف وبعض التردد. نعم، يقول الراوي فأتيت ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه وهو يتحنط يتطيب كما يطيب الميت، يستعد للموت، يلبس حنوطه ويلبس أكفانه. نعم، فقلت يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ في شيء من الانكشاف والتردد، ما يحبسك ألا تجيء أن تخدم؟ فقال الآن يا ابن أخي. فجاء وقد تحمط ولبس كفنه، ثم قال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. ثم برئ إلى الله مما يفعله المرتدون، واعتذر إلى الله مما يفعله من انكشف من المسلمين، ثم ألقى بنفسه في غمار هذه المعركة فقاتل حتى قتل. لسه القصة العجيبة جاية. لقد استشهد في هذا اليوم في معركة اليمامة، كانت عليه درع نفيسة فأخذها أحد المسلمين، فبينما أحد المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه وقاله أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. الكلام في المنام. أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. إني لما قتلت مر بي رجل من المسلمين وأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستن في طوله، أي يمرح في حبله المشدود، مربوط بحبل بس هو بيقفز وهو مربوط ومشدود إلى هذا الحد. نعم، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل. صار المشهد كده تماما. ثم قال فأتي خالدا فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها. هذه درعي تركتها لخالد. نعم، فإذا قدمت إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فقل له إن علي من الدين كذا وكذا، إن فلانا من رقيقي عتيق. نعم، فأتى الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي به زي ما وصفت بالضبط في المكان الذي وصف له في النوم. ثم حدث أبا بكر برؤيا فأجاز وصيته بعد موته، ولا يعلم أحد في تاريخ المسلمين أجيزت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه، الوحيد في تاريخنا. هذه قصة مروية بإسناد صحيح، الوحيد الذي أجيزت وصيته بعد موته ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، لأن القرائن تشهد لصدقها. إد أمارة تماما على مكان الدرع، فانطلق من انطلق ووجد الدرع حيث وصف تماما. نعم، فأجاز أبو بكر يعني وصيته، وهذا مما يقال عنه في الفقه واقعة عين. ما معنى واقعة عين؟ يعني أحداث تحفظ لكن لا يقاس عليها، تختص بسبب إيرادها، يعني لا يقال إن الباب مفتوح إن كل من أوصى وصية في نومه بعد موته ثم يأتي الحاكم أو القاضي ينفذها. هذه وقائع أعيان، وقائع التعيان لا يتعدى بها مواردها لخصوصية في هذه الوقائع. وهذه قصة رواها البغوي وابن المنذر، ورواها الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك وصححها، ووافقه الذهبي والهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله رجال الصحيح، إلى غيرهم من يعني رواة النصوص والآثار. استدراك مهم هنا، ليس في هذه القصة ما يدل على تشريع الأحكام عن طريق المنامات كما هو حال أهل البدع. لا يصلح أن يكون هذا مدخلا لكي يقال إن الرؤى والمنامات تصلح مصدر للأحكام الشرعية ومصدر للتشريع. التشريع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس في القصة ما يدل على حكم شرعي، إنما هي وصية من ثابت بن قيس احتفت بها قرائن دلت على صدقها، أرسل إلى الدرع فوجدها موجودة في نفس المكان الذي وصفها في الرؤيا، فاحتف بها من القرائن ما دل على صدقها، فأجازها أبو بكر وأنفذها لدلالة القرائن على صدقها. لكن يبقى بعد هذا أن أمر الحلال والحرام والتشريع والأحكام خاص بزمن النبوة، ولا يجوز أن يعتمد على شيء من ذلك في إحلال حرام، في تحليل حرام أو تحريم حلال، أو إنشاء شريعة جديدة لم يأتي بها دليل شرعي من كتاب الناطق أو سنة الماضي. يمكن ده يخلينا نقول شوية في قضية الوصية. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. الوصية شرعا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وسبب تسميتها وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. والفرق بين الوصية والعطية أو الهدية إن الهدية تمليك في الحال، في حال الحياة، لكن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. يعني من ملك غيره جزءا من ماله على سبيل الهبة والتبرع في حياته فهذه هبة أو عطية تحكمها قواعد. أما إذا كان التمليك مضافا إلى ما بعد الموت فهذه وصية تحكمها قواعد أخرى. الوصية قطعا مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نقرأ في القرآن قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ابن عباس يفسر كلمة إن ترك خيرا أي مالا، والمراد بحضور الموت أي حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد معاينة الموت لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء بطبيعة الحال. وفي القرآن الكريم تنويه على أهمية الوصية وعلى ضرورة إنفاذها قبل تقسيم التركة بين الورثة، من بعد وصية يوصي بها أو دين. بعد أن ذكر الله قواعد التوريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا تقسم التركات إلا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. وفي السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. في رواية مسلم: له شيء يريد أن يوصي فيه، شيء يريد أن يوصي فيه، يعني الحزم والاحتياط للمسلم. لا ينبغي أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وحديث البخاري ومسلم سعد بن أبي وقاص عندما مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أوصي وإن لي ابنه، أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأجمع أهل العلم قاطبة على مشروعية الوصية. طب هنا سؤال: هل أوصى نبينا قبل موته؟ أما في الأمور المالية فلم يوصي، لأنه ليس هناك مال يوصي فيه. أما الأرض فقد جعلها سبيلا قبل موته، يعني وأما آلة حربه فقد بين فقال: نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. ففي الجوانب المالية ليس عنده ما يوصي فيه صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه أوصى فيما يتعلق بالدين، أن الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أوصى فيما يتعلق بالدين صلوات ربي وسلامه عليه وصايا كثيرة. لكنه فيما يتعلق بالدنيا، وهو المقصود هنا، لم يخلف وراءه مالا لكي يوصي فيه، لأنه عنده وصية عامة: نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. نماذج من وصايا السلف الصالح، يعني مثلا أنس رضي الله عنه يقول: كانوا، أي الصحابة، يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من المعقول طبيعي إن الشخص في حاجة إلى الوصية إذا دنت المنية: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. إذا اقتربت المنية، إذا دنا الرحيل، إذا أزف الرحيل، الله جل وعلا أفاء على عباده ووسع عليهم بأن أعطاهم الحق في أن يتصرفوا في ثلث أموالهم وصية، لأن هذه الأموال تعلق بها الآن يعني حق الورثة. لكن الله جل وعلا أعطى للناس يعني قبيل مماتهم الحق في أن يوصوا بثلث أموالهم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الوصية قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة. الوصية تكون واجبة إذا كان عليك حق لا يعرف إلا من جهتك، إذا كنت مدينا بدين لا يعرف إلا من لا يعرفه إلا أنت والدائن ومن قبل ذلك الله عز وجل. إذا لم يكن هناك وثيقة أو شهود لإثبات هذا الدين، فيجب عليك أن توصي به لكي تبرأ ذمتك، لأنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. فإذا وجد هناك حق ثابت في ذمتك لا يعرف إلا من جهتك، فالوصية حتما واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوصية المستحبة، إذا كنت غنيا ولك أقارب اللي هم غير الورثة، لأن الوصية لا تكون للورثة، لأن الله أعطاهم، لأن الله أعطاهم سلفا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فالوصية تشرع وتستحب للأقرباء من غير الورثة. يبقى الورثة أخذوا بقواعد الميراث، وغير الورثة أخذوا بقواعد الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فنسخت هذه الآية فيما يتعلق بالورثة، وبقيت فيما يتعلق بغيرهم. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. هل الوصية تكون مكروهة؟ نعم، الوصية قد تكون مكروهة إذا كان المال قليلا والورثة محتاجين. لأن الله جل وعلا يقول إن ترك خيرا المال الكثير. لو واحد عنده أموال محدودة يدوب تفي بحاجة الورثة، يبقى الورثة أولى بها، والوصية تكون مكروهة في هذه الحالة. نعم، لحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أيضا تكره أن توصي لأهل الفسوق بما يستعينون به على فسوقهم، لكنك قد توصي لبعض أهل الفسوق إذا غلب على ظنك أن هذا يمهل لهم طريقا إلى التوبة. إذا كنت حاسس أن الانحراف مرد إلى الفقر وإلى ضيق ذات اليد وإلى الحرمان، وأنه إذا وضع في أيدي هؤلاء حد الكفاية يعصمهم من الزلل ويحول بينهم وبين الانحراف، فالوصية في هذه الحالة تكون عونا لهم على التوبة وعونا لهم على طاعة الله عز وجل. الوصية تكون محرمة، تكون محرمة إمتى؟ إذا أوصيت بما زاد على الثلث. الثلث والثلث كثير، ومن فعل هذا فإن الأمر موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوها أجيزت وإن ردوها ردت. وإمتى الإجازة؟ ليس في حال الحياة، لأن في حال الحياة لم يثبت لهم حق بعد. إمتى تتنازل عن حق؟ إذا ثبت لك، ولا يثبت الحق لا بالوصية ولا بالإرث إلا بعد موت الموصي أو المورث. يبقى إذا حدثت إجازة من الورثة بعد الموت، يعني بالوصية إذا زادت على الثلث، فإنها تجاز. الوصية تكون محرمة إذا فيها إضرار بالورثة، يوصي بحرمان بنت من الميراث، أو يوصي بتمييز بعض الورثة فضلا عما أعطاه الله جل وعلا له. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حافى في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. إنهم يعصون الله في أموالهم مرتين، مرة في حياتهم يمسكونها عن إنفاقها في مصارفها الشرعية، نعم، ومرة أخرى عند مماتهم أو قبل مماتهم بوضعها في غير مواضعها الشرعية وبالحيف والجور في توجيهها، فيعصون الله بها في حياتهم ويعصون الله بها عند مماتهم. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. الوصية لها فضل نبيل وجميل. الشعبي يقول، كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته. من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته. الحكمة من الوصية لها حكم كثيرة، من بينها، نعم، قال: براءة ذمة الموصي مما يحدث بعد موته. إن الوصية مش فقط وصية دنيوية بالدراهم والدنانير، بل وصية دينية، أن توصي بتقوى الله عز وجل، وأن توصي بألا تصحب جنازتك معصية لله عز وجل، خاصة إن كنت من قوم تعلم عنهم الجزع وتجاوز حدود الله عند نزول المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، حالقة تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة تشق جيبها تشق ثوبها عند المصيبة. فعندما يوصي يكتب في وصيته أنه يبرأ إلى الله جل وعلا من معصية يقوم بها أحد أقربائه بمناسبة موته، ويبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبرأ من دعوى الجاهلية الموقوتة الممقوتة، شق الجيوب، لطم الخدود، حلق الرؤوس، والتداعي بدعوى الجاهلية. إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي البكاء المصحوب بهذه المعاصي، البكاء يعني الطبيعي اللي هو شفقة ورحمة طبيعية ليس فيه من حرج. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن حكمتها أيضا عمل ينتفع به الميت، رصيد دائم ومستمر للحسنات بعد موته. طوبى لمن إذا مات لم تمت معه حسناته، بل تبقى بعده حسناته. والويل لمن يموت وتبقى بعده ذنوبه، لا تموت ذنوبه بموته، بل تبقى من بعده بصورة دائمة. ومن حكمتها قال المحافظة على مال الدائن وبراءة ذمة المتين. الشخص إذا كان مدين ولا يعلم هذا الدين إلا من جهده، فإذا كتب وصية أعلم أهله وأعلم ورثته بهذا الدين، إب حافظنا على مال الدائن وحافظنا على براءة ذمة المدين. وأيضا صلة للأقارب من غير الورثة، وهذا يستل السخاء من النفوس، يستل الأحقاد. إن يعني من الحكم الظاهرة في أبواب الصدقات والزكوات والأوقاف والوصايا استلال السخائم من قلوب الفقراء والمساكين، لكي لا تستثمر وتوظف في إثارة أحقاد طائفية شيوعية في بلاد المسلمين. ركزت على هذا الوتر وضربت عليه كثيرا، يعني كانوا يثيرون بعض شرائح المجتمع على بعضها الآخر، يثيرون الفقراء ضد الأغنياء. نعم، يقولون لهم إن كل قرش أو درهم أو دينار ينتفع به الغني إنما هو عرق جبينك وكد يمينك، إنه ميراثك المنهوب والمغصوب والمسلوب. فيؤججون نيران الحقد والعصبية والكراهية والضغينة في نفوس الناس، يعني يهيجون بعض المجتمع على بعضه الآخر. عندما تأتي إلى التربية القرآنية في هذا المجال توصي المكثرين يعني بأن ينفقوا الأموال يمنة ويسرة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قالها ثلاثا، من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. يعني ثم توصي الفقراء بالتعفف، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آمين. أكدنا أن قضاء الديون مقدم على إنفاذ الوصايا، من بعد وصية يوصى بها أو دين الديون تقدم أولا ثم الوصايا ثانيا، لأن الديون واجبة، يعني لأن الوفاء بالدين، لأن قضاء الدين واجب حتمي، لا تبرأ ذمة الميت إلا بوفائه، وسوف يظل مرتهنا في قبره بدينه حتى يؤدى عنه دينه. أحد الصحابة يقول إن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، نعم، فأراد أن ينفقها على عياله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بين، فقال فأعطها فإنها محقة. وعند البخاري في الصحيح حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة عامة في حال الصحة، فحين سئل يا رسول الله أي الصدقة أفضل، فقال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هي أصلا المال خرج خرج أصلا، إذا بلغت الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحقيقة معيار نفع المال لأصحابه وحائزيه وفائدته لهم، إنما يلخصه هذا الحديث الجميل: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه، فقال فإن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر. طيب آخر حاجة نختم بها، ما هي مبطلات الوصية؟ متى تبطل الوصية؟ يعني قال تبطل بقتل الموصى له للموصي. ليه؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. نعم، كما لو قتل الوارث مورثه يحرم من الميراث. قتل مانع من الميراث، القتل مانع من الوصية. والقاعدة في هذا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا تلف الشيء الموصى به، أوصى بسيارة لفلان والسيارة عملت حادث وتوتل دمج، خلاص راحت، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ارتد أحد الطرفين، إذا ارتد الموصى له أو ارتد الموصي، فإن هذا من مبطلات الوصية. يعني قالوا أيضا موت الموصى له في حياة الموصي، إن أصلا لا يستحقها إلا إذا مات الموصي، فإذا مات في حياة الموصي فلم تثبت له أصلا، وبالتالي تبطل الوصية من حيث المبدأ. في لقطة جميلة، استحسان تحديد الوصية في شيء معين. انت بتقول انا اوصيت بتلت مالي، وانت ليك 50 حاجة موزعة يمين، بيت وسيارة واسهم بتاع ده، وعلى ما نحصر كل الكلام ده ونطلع التلت من كل الكلام ده في شيء من المشقة. فاحسن عندما توصي تروح مشاور على حاجة معينة محددة عشان نطلع منها الوصية، عشان ما تجهدش وما تتعبش الناس اللي هم وراك، لأن فيها أيدي كثيرة بعد موتك، فيها شركاء ومتشاكسون، فحددها في شيء معين عشان تطلع بسهولة. يعني اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا يجوز الإضرار في الوصية. في فرق بين الإثم والجنف. الإثم أن يعني من يضر في الوصية وهو قاصد، الجنف الإضرار فيها بغير قصد، يعني وكلاهما مما نهينا عنه. الوصية قلنا بالتلت، حدها التلت، والصحابة كانوا يستحسنون أن الشخص ينزل عن التلت شوية، خلال الربع أو الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذا أوصى بأكثر من الثلث الأمر موقوف على إجازة الورثة، إذا أجازوه أجيز وإذا لم يجيزوه لم يمضي. طب ماذا آخر حاجة، ماذا عن تزاحم الوصايا؟ أوصى هنا وهنا وهنا وهنا، وقعدنا ندور الوصايا كده، لو استغرقت المال بلاش، استغرقت التلت وإحنا سقفنا التلت، لكن الوصايا كثرت، فكيف نعمل أولويات ونقدم بعضها على بعض؟ إذا فيه وصية واجبة لأنها قضاء دين تقدم على الوصية التبرعية، لو واحد تبرع لبعض الفقراء بمبلغ من المال فأوصى به وأوصى بقضاء دينه، لو تزاحمت الوصيتان، الوصية بقضاء الدين والوصية بالتبرع، أيهما يقدم؟ الوصية بقضاء الدين طبعا، لأن قضاء الدين واجب، أما التبرع يعني والهبة إنما يكون إذا وجد رصيد يمكن أن يتبرع منه. فإذا حدث يعني تزاحم فتقدم الوصايا الواجبة على الوصايا المندوبة أو المباحة. وفي باب يعني التزاحم يعني مسائل أخرى قد نؤخر الحديث فيها إلى وقت آخر. طيب، هل مال الوصية مال زكوي؟ لو واحد قال أنا تلت مالي لإكس من الناس، هل هذا المال يعتبر مالا زكويا يلزم الموصى له أن يخرج زكاته؟ والله إذا أوصى لشخص معين وحاز المال وأصبح في يده بزي أي مال تاني، مال استفاده إن بلغ نصابا وحال عليه الحق ويرجي زكاة. أما إذا أوصى به إلى غير معين، قال هذا للفقراء، ما حددش زيد ولا عمرو من الناس، في هذه الحالة لا يصبح مالا زكويا. يبقى يعني متى يكون المال الموصى به مالا زكويا؟ إذا أوصى به لمعين فدخل في ملكه وحازه وأصبحت يده مطلقة فيه، عندئذ تلزمه زكاته، شأنه شأن سائر أمواله. أما إذا قال هذا للفقراء، للمساكين، لفقراء المنطقة الفلانية، ما فيش مالك معين له، في هذه الحالة ليس مالا زكويا. الحديث موصول إن شاء الله حول مسائل أخرى وفروع أخرى في باب الوصية، لأن ما منا من أحد خاصة في هذا البلد إلا هو في حاجة إلى كتابة وصيته. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.